إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، نقف في هذه الدقائق اليسيرة واللحظات الغالية حول أمر نعاشره ونعايشه ونلامسه ونلاحظه، كبارنا وصغارنا، رجالنا ونساؤنا. هذا الأمر قل أن تجد إنسانا يسلم منه، لا كبيرا ولا صغيرا، لا رئيسا ولا مرؤوسا، ما دام من المسلمين وما دام من المؤمنين. لكن للأسف الشديد قل أن تجد متعظا، وقل أن تجد متدبرا، وقل أن تجد متأمنا لهذا الأمر. إن هذا الأمر هو أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وخلق هذه الحياة لماذا؟ من أجل الابتلاء. هذه الحياة حياة ابتلاء، حياة امتحان، حياة ابتلاء. لا بد أن نعلم هذا الأمر علم اليقين. ليست هذه الدار دار نعيم، ليست هذه الدار دار راحة واستراحة، لا، دار ابتلاء وامتحان واختبار. ولذلك شاء الله وأراد أن يبتلي عباده بالنعم والنقم والمحن والمحن، وله في ذلك الحكم البالغة والحمد التام. وإن كانت عقول كثير من الناس لا تدرك كثيرا من فوائد الابتلاءات وما تحمل هذه الابتلاءات من عواقب حميدة وحكم عظيمة. أيها الأحبة، إن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وكرمه وعظمه ورفع شأنه ورفع قدره وبسط عليه فضله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. فالله بين في هذه الآية أنه كرم الإنسان على سائر الخلق وفضله على سائر الخلق، لكن بين ربنا سبحانه وتعالى كذلك أنه لم يوجد هذا الإنسان عبثا ولم يتركه سدى، خلقه وكرمه ولم يتركه سدى ولم يخلقه عبثا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى:
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى.
ومن تكريم الله لهذا الإنسان أنه سخر له الكون علوه وسفله، فالكون من أجلك، علوه وسفله من أجلك أيها الإنسان، تكريما لك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى:
وهو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه.
فالكون كله من أجلك أيها الإنسان، لكن فضلك وعظمك ورفع شأنك، لكن بين أنه سيبتليك، وأن هذا الكون كله خلق للابتلاء، وأن هذه الدنيا بما فيها من بهارك وزخارف ومحاسن من أجل الابتلاء. تعلم ذلك علم اليقين، كما قال الله:
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا.
وأخبرنا ربنا سبحانه أنه خلق هذا الإنسان، خلقنا من عدم وأخرجنا إلى هذه الحياة للابتلاء، وأخبرنا أننا سننتقل إلى دار ننال عاقبة الابتلاء. قال الله:
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيهم أحسن عملا.
لماذا خلق هذه الحياة؟ أخرجنا ليبتلينا، أخرجنا ليعلم الصادق منا من الكاذب والمؤمن من المنافق، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهكذا إخواني في الله، أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه استخلفنا في هذه الأرض وفضل بعضنا على بعض للابتلاء. قال الله:
وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض، خلائف في الأرض، وفضل بعضكم على بعض ليبلوكم فيما آتاكم.
استخلفنا في هذه الحياة وفضل بعضنا على بعض. أكل الناس سواء؟ لا، هذا غني وهذا فقير، هذا أبيض وهذا أسود، هذا ماذا كذا وهذا كذا، هذا عالم وهذا جاهل، هذا كان على هذا رجل وهذا امرأة، وفضل بعضكم على بعض. لماذا هذا التفضيل؟ للابتلاء، للابتلاء. هل سيصبر الفقير على الفقر إذا رأى أخاه غنيا؟ هذا الابتلاء. وهكذا معاشر المؤمنين، ليبلوكم فيما آتاكم. بل أخبرنا ربنا أن ما خلق الإنسان أخرجه من عدم، وما خلق إلا الابتلاء. قال ربنا سبحانه:
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه.
ما السبب؟ أمشاج نبتلي، هذه العلم وهذه الحكمة.
فجعلناه سميعا بصيرا،
هكذا أخبرنا ربنا. وجرت سنة الله في الأمم السالفة والماضية واللاحقة أيضا أنه يبتليهم بالبأساء والضراء. أين المتأملون لكلام ربنا سبحانه وتعالى؟ أين المتضجرون لما يحل بهم من الابتلاءات والمحن؟ فهذه سنة الله في خلقه أنه يبتلي عباده بالبأساء والبأساء هي ما تصيب أبدا ما تصيب أبدانهم من أمراض وأسقام وأوجاع والضراء ما تصيب الإنسان من فقر وعاهة وغير ذلك فالبأساء في الأبدان والضراء في المعاش هكذا معاشر المؤمنين لما هي العلة قال ربنا سبحانه وتعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا
أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون
فهذه سنة الله في الأمم معاشر المؤمنين وهكذا أخبرنا ربنا سبحانه أنه سيبتلي قال ربنا سبحانه
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
هذا إخبار من ربنا سبحانه وتعالى أنه سيبتلينا تارة بالجوع وتارة بالفقر وتارة بالخوف وتارة بالأمراض وتارة بنقص من الثمرات والمآكل والمشارب وتارة فهذه الدنيا لا تدوم على حال لا يدوم لها حال ولا يدوم لها قرار هذه سنة الله لكن ماذا قال ربنا بعد ذلك
وبشر الصابرين
من صبر على الجوع من صبر على الفقر من صبر على المرض من صبر على قلة ذات اليد والمعايش بشره الله
الذين إذا أصابتهم مصيبة
أي مصيبة
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فما جزاء هؤلاء الصابرين
من صبر على المصائب من صبر على البلايا من صبر على الامتحانات والاختبارات النازلة من عند ربنا سبحانه وتعالى صبر واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى فماذا ينالون ولماذا بشروا انظروا بماذا بشرهم الله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
أي ذكر وثناء من الله عند الملأ الأعلى وعند كذلك ملائكته وكذلك أفاضل خلقه من الملائكة صلوات من الله أي ذكر حسن
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
فالصبر على البلايا سبب للهداية سبب للرحمة سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى فاصبر أخي الكريم على ما يحل بك من الرزايا والمهم فهو خير لك إن صبرت واحتسبت فقد يكون سببا لدخولك الجنة قد يكون ذلك البلاء سببا لرحمة الله لك في الدنيا والآخرة معاشر المؤمنين ما من واحد منا إلا وهو مبتلى قل أن تجد إنسانا غير مبتلى قل أن تجد لأن الله خلق هذه الحياة للابتلاء ما خلقها للراحة من بحث عن الراحة في هذه الدنيا لا يستريح والله من بحث عن الراحة في هذه الدنيا لا يستريح سواء كان رئيس أو مرؤوس غني أو فقير من بحث عن الراحة لا يستريح والله ومن عرف أن هذه الدنيا دار امتحان واختبار وابتلاء، دار عمل، دار كذلك استعداد يستريح وإن كان حاله وإن كانت حالته ما كانت، لكن هذا اعتقاد يستريح، لكن من بعث عن الراحة لا يستريح. هكذا لقد خلقنا الإنسان في كبد. معاشر المؤمنين، معاشر المؤمنين، ما من واحد منا إلا تصيبه كذلك البلايا والمحن، لكن قل المحتسبون للأجور، قل كذلك المتدبرون لهذه الفوائد وهذه العواقب التي تأتي بعد المصائب والابتلاءات. نقف معاشر المؤمنين مع فضل بعض الابتلاءات، مع فضل بعض الابتلاءات. إن الإنسان يبتلى لكن يأتيه الشيطان فينسيه الاحتساب، فيذهب عنه الأجر، فيذهب عنه الأجر. معاشر المؤمنين، قبوا مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. انظر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. في هذا الحديث نستفيد أن المؤمن تصيبه الضراء، أن المؤمن تصيبه السراء، عجبا لأمر المؤمن. فقد أخبر النبي أنه تصيبه السراء وتصيبه الضراء، لكن المؤمن موفق، يشكر عند السراء ويصبر عند الضراء. فلذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم عجبا له، فينال أجر أجر المصيبة وينال أجر النعمة خير من الله. لكن غير المؤمنين الذين فقدوا الاحتساب، فقدوا الصبر، يذهب عنهم الخير، ربما تصيبهم الضراء فيتسخطون ويتضجرون، وإن لم يتسخطوا ويتضجروا ينسوا الاحتساب. وإن أصابتهم النعمة، أصابتهم النعم، نسوا شكر الله، فلا ينالوا أجر هذه ولا أجر هذه، خلاف المؤمن. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ما من واحد منا إلا وله مصائب وله ابتلاءات وله محن، لكن ينبغي أن نقف مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، كما تقدم بالحديث. لابد أن نقف، أن نصبر عند الضراء وأن نشكر عند السراء حتى نأخذ هذه الأجور العظيمة. معاشر المؤمنين، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أهل البلايا، أهل الابتلاءات، إنهم صبروا ماذا سيجدون من النعيم والخيرات في الدنيا وكذلك الآخرة. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: ما يصيب المؤمن أو المسلم من نصب ولا وصب. نصب عمل تعمله في مزرعتك، في سيارة التعب تتعب فيه، لكن أنت محتسب، محتسب لهذا التعب، مشيت طريقا فتعبت، هذا نصب، احتسبت هذا المشي، أنت مأجور. ولا وصب ولا هم، ما أحد منا يخلو من الهموم، ما أحد منا يخلو من الهموم، لكن ما بين مستقل ومستكبر، أي هم يصيبك سواء كان كبير أو صغير، احتسبت الأجر، أنت مأجور عند الله. ولا هم ولا حزن، ولا واحد منا إلا ويصيبه الحزن، لكن احتسب الأجر. ولا أذى، وإن كان ولا أذى، سواء الأذى من ولدك أو من زوجتك أو من جارك أو من صاحبك أو من أخيك أو من لا تعرفه، صبرت أنت مأجور على هذا الأذى. حتى الشوكة يشاكها، تمر على الطريق فتطأ شوكة، أنت مأجور، احتسبت الأجر. انظروا إلى فضل الله، انظروا إلى فضل ربنا سبحانه وتعالى. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له به من خطاياه. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. فصاحب الحمى ليس أجره كأجر صاحب العملية، صاحب كذا ليس أجره كذا، على عظم البلاء يكون الجزاء. هذا فضل من الله. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، أين المتأملون لهذه اللفظة؟ وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، اليوم إن ابتلي أحد إذا به ماذا يتسخط ويقول لماذا؟ ولو أنه تأمل قول رسول الله واحتسب الأجر. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط له السخط. هذا لنا عز المؤمن. والمؤمن كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لابد أن تعتريه البلايا، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في الصحيح المسلم: لا يزال البلاء، قفوا، لا يزال يدل على الاستمرار، لا يزال البلاء بالمؤمن في أهله وفي ولده وفي نفسه وفي ماله، تارة في بدنه وفي نفسه، وتارة في ولده، وتارة في أهله، وتارة في ماله، لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وأهله وماله وولده. ما هي العلة؟ حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطية. إن أصبت بالأمراض بالهموم والأحزان، هذه ذنوبك عجلت لك، فاحمد الله حتى إذا رجعت إلى الله ليس لك ذنوب إن كنت صابرا محتسب. حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطية، هذه رحمة من الله بك أي أخي الكريم. لا تتضجر، إن أصبت في نفسك فاصبر، في أهلك فاصبر، في ولدك فاصبر، هذه ذنوبك تعجل لك في الدنيا، فإذا انقلبت إلى الدار الآخرة ليس لك ذنوب. حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطية. هكذا نعيش الأمة. وكما قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بن كعب: المؤمن كالهامة من الزرع، يعني كالزرع، هل الزرع يبقى على حالة واحدة؟ لا، انظر الزرع إذا خاصة إذا كبر، تأتي رياح من هنا فتعصبه، وتأتي رياح من هنا فتعصبه، وتأتي من هنا، هكذا دائما الزرع هكذا وهكذا طاهر سائر الليالي والأيام، لا تراه قائما مستمرا، هكذا الزرع، هذا تارة هكذا وتارة هكذا وتارة هكذا. هذا هو المؤمن. مثل المؤمن كالخامة من الزرع. المؤمن تارة يأتيه البلاء من هنا، وتارة من ولده، وتارة من جاره، وتارة من صاحبه، وتارة من كذا، هذا هو المؤمن، بخلاف الفاجر والكافر. قال: كشجرة الأرز هذه لا تهتز أبدا، لا تهز الرياح، وإنما إذا أريد قلعها تقلع من جذورها. هذا هو الكافر. وكما جاء في صحيح المسند من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: هل أخذتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم هذه؟ قال: الحر يكون بين اللح والجلد. قال: ما أعرفها، أي الحمى. قال: ما أعرف هذا. قال: هل أخذك هذا الصداع؟ قال الرجل: وما هذا الصداع؟ قال عرق يضرب على الإنسان في رأسه. قال ما أعرف هذا. صحيح. فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليها فلينظر إليها. فأنت لا تحزن إن أصابت الأمراض والأسقام والأوجاع، لا تحزن. هذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن معاشر المؤمنين. وكما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له ذنوبه في الدنيا، عجل له ذنوبه أي ابتلي بالأمراض والأسقام والفقر والأمور، عجل هذا إذا أراد الله بعبد خير. وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عليه ذنوبه، ما يؤاخذه بالذنوب، يرغج عليه بالنعم لا يؤاخذه بالذنوب. قال حتى يوافيه يوم القيامة بذنوبه. فإذا أراد الله بعبد خير عجل له ذنوبه أي لهذه البلايا. وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث جابر عند الإمام مسلم لما دخل النبي على أم السائب ووجدها تزفزف من الحمى، أرهقتها الحمى، قال مالك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. هذه الحمى تذهب الخطايا، تذهب الذنوب. وكما جاء من حديث عثمان الحمى حظ المؤمن من النار، الحمى حظ المؤمن من النار. إن أصابتك حمى قد تكون هذه الحمى حظك من النار، حظك من النار، نصيبك من النار، فنسلم من عذاب الله سبحانه وتعالى. هكذا معاشر المؤمنين نعرف ونتعرف على فضل الابتلاءات. وهكذا قال نبينا من حديث أنس عند أبي يعلى قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لتكون له المنزلة في جنة، منزلته عالية، وما معه عمل يصل إليها، ما يبلغها في عمل، يعني لا يكثر الصلاة، لا يكثر الصيام، لا يكثر الأعمال الصالحة والطاعات والقربات، قليل الطاعات، لكنه من أهل الجنة ودرجته عالية، وليس هنالك عمل يقربه ويوصله إلى هذه الدرجة. فما الحل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزال الله يبتليه بما يكره، فلا يزال الله يبتليه بما يكره. فالبلايا يكرهها الإنسان بما يكره حتى يبلغه إياها، حتى يبلغه إياها. معاشر المؤمنين فلا بد من صبر، فلا بد من احتسام. وكما قال بعض السلف لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفلسين، لولا مصائب الدنيا لوردنا يوم القيامة لوجدنا الله مفلسين، مفلسين أي ما عندنا أعمال، وإن كانت عندنا أعمال عندنا ذنوب تعادلها، لكن الأعمال تكتب والذنوب ماذا يكثره الله بالبلايا والمحن التي نزلت بك. هكذا. وكما جاء في الحديث الذي يحسنه العلامة الألباني أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل، الفتن والمصائب والزلازل. هكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث يحسنه العلامة الألباني معاشر. لكن للأسف الشديد جهل كثير من الناس وجهل كثير من المسلمين هذه الخيرات وهذه الفضائل وهذه وأجور هذه الابتلاءات. وتجد الناس عند نزول البلايا والمحن على مراتب وعلى أقسام وعلى أنواع، فمن الناس عند نزول المصائب من يشكو الله إلى الناس، من الناس عند نزول المصائب كما قال ابن القيم رحمه الله من يشكو الله إلى الناس. يعني إذا أصيب المصائب بأمراض بأسقام بأوجاع بفقر بجوع يأتي ويشكو ويشكو ويحلف كأنه يعترض على الله ويشكو الله إلى الناس، كأنه يقول الله صنع لي كذا وفعل لي كذا وارحموني هكذا، هذا يشكو الله إلى الناس، يشكو ربه الذي خلقه وأوجده إلى الناس وما عسى الناس أن يصنعوا له ويفعلوا له، فهذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى وقلة علم وتسخط وتضجر وانطماس بصيرة عياذا بالله. إذا أصبت بالمصيبة فاشكو إلى موجد هذه المصيبة إلى ربك سبحانه وتعالى، هو الذي يكشف الضر كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن سليم وجابر حديث رجل من الصحابة عندما قيل أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله، أي الضمير عائد إلى الله، الذي إذا أصابك ضر دعوته كشفه عنك، أي الله، أي الله إذا أصابك ضر هو الذي يكشفه عنك، ليس هنالك من يكشف عنك الضر إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى. هكذا معاشر المؤمنين، ومن الناس عند نزول البلايا من يشكو الناس إلى الناس، وهذا كثير، يشكو الناس إلى الناس، إذا منعه شخص ذهب يشتكي به إلى أناس آخر، فلان ما أعطاني، فلان كذا، يشوه بأخيه، وهذا يشكو الناس إلى الناس، وهذا انطماس بصيرة وجهل، وجهل. ومن الناس عند نزول الابتلاء من يشكو الناس إلى الله، من يشكو الناس إلى الله، وهذا جائز ومباح، كحال المظلومين وأدلة ذلك كثيرة، دعوة المظلوم جائز، أن تشكو فلاناً الذي ظلمك تشكوه إلى الله جائز، وهنالك مرتبة عالية، مرتبة الأنبياء والصديقين والصالحين عند نزول البلايا بهم يشكون أنفسهم ويشكون ما نزل بهم إلى الله، وهذه درجة عالية ودرجة رفيعة، وهي درجة من سمعتم من الأنبياء والصالحين والصديقين، ومنه قول يونس عليه السلام، قال الله عز وجل وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأضع الزوج فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك الجن، ومن قول آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قلنا اهبطا وهكذا، فرج الله سبحانه وتعالى يشكون أنفسهم وما نزل بهم إلى خالقهم سبحانه وتعالى، وهذه درجة عالية. كذلك معاشر السامعين إخواني الكرام، هنالك من الناس لا يفرق بين العقوبة وبين الابتلاء، هنالك عقوبات وهنالك ابتلاءات، فكيف تفرق بين الابتلاء وكيف تفرق بين العقوبة؟ وقد يكون الشيء واحد والمصيبة واحدة، لكن في حق هذا ابتلاء وفي حق هذا عقوبة، هذه عقوبة وهذا ابتلاء، هذا خير وهذا شر، والمصيبة واحدة، فهنالك فرق بين العقوبات وبين الابتلاءات. ومن هذه الفروق الذي ذكرها أهل العلم أن الابتلاء يكون مع الإيمان والاستقامة، يكون مع الإيمان والاستقامة، يعني إذا رأيت إنسانا مستقيما فنزل به شيء من المصائب فهذا ابتلاء من الله، أي مع الإيمان والاستقامة فهذا ابتلاء لأنه مستقيم، وكذلك إذا رأيت شاردا ومعرضا ومعاندا ومجانبا لدين الله فنزلت به مصيبة فهذه عقوبة وليس ابتلاء، فهي عقوبة من الله سبحانه وتعالى. الابتلاء طريق للتمكين، طريق كذلك طريق للإمامة. فالابتلاء الذي ينزل بالمؤمن قد يكون هذا الابتلاء طريق للتمكين كي يمكنه الله وكي يجعله إماما للناس وقدوة للناس يصبره حتى يصبر على الناس بعد. لكن العقوبة طريق للإهانة والحرمان، العقوبة طريقة للإهانة والحرمان، لأجل إهانة لأجل حرمان عياذا بالله من ذلك. الابتلاء دليل على محبة الله للإنسان بخلاف العقوبة دليل على بغض الله لذلك الشخص المعرض عن دينه. هكذا معاشر المؤمنين، فهنالك فرق بين الابتلاءات وكذلك العقوبات، وتفرق بها بالإصلاح وكذلك بالاستقامة والإيمان. فمن كان مستقيما صالحا فهذه ابتلاءات، ومن كان معرضا مجانبا لدين الله فهذه عقوبات عياذا بالله. هكذا معاشر المؤمنين. فالله الله معاشر المؤمنين معاشر السامعين، نواجه الابتلاءات بالصبر والاحتساب، بالصبر والاحتساب كي نفوز بالدرجات، وكي تكفر عنا السيئات، وكي تكفر عنا السيئات والآثام. انظروا معاشر المؤمنين كيف كان ابتلاء الأنبياء والرسل. هذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما عند أحمد، دخل على رسول الله وهو يوعك وعكا شديدا. قال دخلت على رسول الله وهو يوعك وعكا شديدا وعليه قطيفة، كما يرد المريض ببطانية أو نحوها عليه قطيفة. قال فوضعت يدي على القطيفة ووجدت الحمى على يدي، أي الحمى اخترقت ثيابه وتلك القطيفة حتى وصل حرها إلى يديه. فقلت يا رسول الله ما أشد حماك عليك؟ قال إنا كذلك معاشر الأنبياء، يضاعف لنا الابتلاء، يشدد علينا في البلاء ويضاعف لنا الأجر. هذا رسول الله تشتد به الحمى حتى تخترق ثيابه وتصل إلى ما بعد تلك القطيفة. لكن انظروا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن معاشر الأنبياء يشدد علينا بالبلاء ويضاعف لنا الأجر. ثم قال أبو سعيد يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال الأنبياء أشد الناس بلاء، الأنبياء أشد الناس بلاء. قال ثم أي؟ ثم من؟ قال العلماء. قال ثم من؟ قال الصالح. فدل هذا الحديث أن العلماء الصادقين والدعاء الربانيين ماذا هم في درجة الصديقين؟ العلماء قال الأنبياء ثم العلماء ثم الصالح أشد الناس بلاء. ومن بلاء هؤلاء كما قال رسول الله في هذا الحديث نفسه، قال وإن كان أحدهم ليبتلى بالقمل حتى يقتله، بالقمل هؤلاء الصالحين يبتلى بالقمل حتى يقتله. قال ويبتلى أحدهم كذلك بالفقر حتى ما يجد العباية إلا العباية يلبسها، ما معه شيء. وإن أحدهم ليفرح بالشدة كما يفرح أحدكم بالرخاء. وهذا الخطاب لمن؟ الخطاب للصحابة، كما يفرح أحدكم بالرخاء. كان الأولون يفرحون إذا نزلت بهم بلايا، لأن هذه سر لرفع الدرجات تكفير السيئة. هكذا قال صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بلاء. وقد سمعتم بماذا يبتلي الله الصالحين وبماذا يبتلي الله المؤمنين، وإن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى كما يجد العباد يلبسون. وما قصص رسول الله عنكم ببعيد. انظروا إلى حياة رسول الله، من أشد الناس بلاء، من أشد الناس ماذا نزلت به البلايا، حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنه: إنا كنا لنتراءى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، وما أوقد في بيت رسول الله نارا. ما في بيته ما يأكل شهرين، في شهرين وما أوقد في بيت رسول الله نار. وكما قال أنس: لقد مات رسول الله وما أكل خبزا مرققا، لقد مات رسول الله وما رأى شاة مشوية. هكذا يقول الصحابة: وما شبع من خبز رغيف، وما كانت تأتي عليه ثلاثة أيام طوال يتوفر عليه الطعام، خبز وزيت إن توفر له في الصباح لا يتوفر له في المساء، وإن توفر له في اليوم الأول لا يتوفر له في اليوم الثاني. هكذا معاشر السامعين، هكذا كانت قصص الصالحين وقصص العلماء، حتى ما يجدوا إلا العباية يلبسها. وكما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما قيل رسول الله: أيصلي أحدنا في ثوب؟ استغرب رسول الله: أو لكلكم ثوبين؟ أو لكلكم ثوبان؟ سئل رسول الله: أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فاستغرب رسول الله: أو لكلكم ثوبان؟ يعني الصلاة جائز بالثوب الواحد؟ أو لكلكم ثوبان؟ يعني كان يظن رسول الله أن لكل وكل واحد يمتلك ثوب، فلذلك قال: أو لكلكم ثوبان؟ فجائز. انظروا معاشر، كم ألبسة المسلمين اليوم، أنواع الألبسة، أنواع الأطعمة، أنواع الأشربة، أنواع الأكلات. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما من حديث، كما نسيت الراوي، هو الحديث الحسن علامة الألباني، قال: شرار أمتي الذين غلوا بالنعيم يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الأشربة ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون بالكلام. شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم يأكلون ألوان الطعام وألوان ويلبسون ألوان الثياب. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، ومحمول هذا على المعرضين لدين الله سبحانه وتعالى والصادين عن دين الله. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ثوبان وحيث أسر علامة الألباني، قال: حوضي كما بين عمان والمدينة أو نحو ذلك. قال: وأول الناس ورودا عليه الفقراء، الفقراء الشعر رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا يجلسون على أبواب السدد ولا يفرح بأحد، أول من يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، المقصود بالدنس أي ثياب قديمة، ثياب مقطعة غير ذلك، الذين لا ينكحون المتنعمات، لا يمكن قصدهم إذا يعتفون أنفسهم بأي برة مستقيمة صالحة، لا ينكحون المتنعمات، ولا يفتح لهم أبواب السدد، لا يفتح لهم أبواب السدد، حياك الله، يعني لا يدرى أين هو. هذا من أول من يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصبر معاشر المؤمنين على البلايا والرزايا والمحن فهو خير لنا جميعا معاشر المؤمنين. والصبر سبب من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن عبد الله بن عباس قال لعطاء بن أبي رباح، طيب ما نختتم هذا الحديث، قال له: يا عطاء، ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: نعم. قال: تلك المرأة السوداء. استغرب عطاء: تلك المرأة السوداء، لا يعبى لها، امرأة سوداء لا يعبى لها ربما ولا يدرى من هي. استغرب عطاء، قال جاءت إلى رسول الله وقالت يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال لها إن شئت دعوت الله أن يعافيك وإن شئت صبرت ولك الجنة. ماذا قالت هذه المرأة؟ سمعت بالجنة، قالت أصبر ولا أجعل الجنة خطرا ونحو ذلك. قالت أصبر. هكذا معاشر المؤمنين، وكما جاء من حديث أبي هريرة لما جاءت الحمى إلى رسول الله قالت يا رسول الله ابعثني إلى آثر أهلك، إلى أحب الناس إليك، فبعثها إلى الأنصار الحمى، فما بقت بيت من الأنصار إلا وأصابته الحمى ومكثت فيهم 8 ليال، وأخذتهم مأخذا عظيما وأرهقتهم وأتعبتهم الحمى. ثم بعد هذه الليال جاء رسول الله وجعل يدخل بيتا بيتا يدعو لهم، فترتفع الحمى منهم وبقيت امرأة، فولى رسول الله وأدركته هذه المرأة وقالت يا رسول الله والله إن أبي من الأنصار وإني لمن الأنصار، لماذا تردتك؟ فقال لها إن شئت دعوت الله أن يعافيك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر ولا أجعل الجنة خطرا. انظر، الحمى سبب لدخول الجنة، المرض سبب لدخول الجنة. فهكذا قد يكون الابتلاءات والامتحانات النازلة بك سببا لدخولك الجنة وأنت لا تشعر. فإياك والتسخط، وإياك والتضجر، وإياك وعدم الاحتساب. فما نزل بك من بلاء فالله أرحم بك، الله أرحم بك من أبيك وأمك، وأرحم بك من نفسك. لا تظن أنه إذا نزلك البلاء نزل بك بلا أن الله قد أبغضك. لا، قال النبي إذا أحب الله عبدا يصب منه أي يصيبه. هذا خير معاشر المؤمنين، فعلينا بالصبر والاحتساب. وأسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأن يصبرنا وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، والمعذرة إن كنا قد أطلنا عليكم، والحمد لله رب العالمين.